نتبع هداه وشرعته ونتابع دوما ما ورد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون في برنامجكم برنامج طريق الموحدين. هذا البرنامج الذي يعرض كثير من الأمور التي أمرنا الله تبارك وتعالى، مثل توحيد الله جل وعلا وطاعة الله تبارك وتعالى، وما يعرض من شبه وشركيات وأخطاء شائعة قد وقعت في هذا المجتمع المسلم. بإذن الله تبارك وتعالى سنسلط الضوء على كثير من القضايا الموجودة في مثل هذه الشركيات. أيها الأحباب، نستضيف وإياكم شيخنا الشيخ حمد الأمير، فحياك الله يا شيخ.
الله حياك، حياك الله.
لا شك ولا ريب أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالتوكل، وقال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال جل في علاه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. التوكل عظيم، التوكل عبادة، التوكل من الأمور التي أمرنا الله تبارك وتعالى وحذرنا من التواكل. التوكل والتواكل، نريد تعريف كل من هذين الاسمين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. التوكل عمل قلبي من أعمال القلب، وهي متعلقة في العقيدة. هناك عمل بالأركان جوارح، هناك
قول باللسان،
قول باللسان. التوكل يكون محله القلب. أما تعريفه في اللغة فهو التفويض والاعتماد، أما في الاصطلاح هو الاعتماد على الله عز وجل في جلب المطلوب وزوال المكروه مع فعل الأسباب المأذون بها. لما يقول فعل، ولذلك فرق بين التوكل والتواكل. لما نرفع فعل الأسباب من التوكل، يعني لا يفعل الأسباب، يقول أنا متوكل على الله دون فعل الأسباب، يكون تواكل وليس توكل.
حتى وإن كان صادقا شيخ، لو كان هذا الإنسان صادق أنه معتمد على الله تبارك وتعالى، مفوض أمره إلى الله جل وعلا، لكن دون أن يبذل السبب. على سبيل المثال، لو أن إنسانا جلس في المسجد وقال أنا متوكل على الله أن يأتيني الله تبارك وتعالى بالرزق والخير، لكن لم يبذل السبب، أيسمى ذلك تواكلا كذلك؟
حتى طلب الرزق، الله سبحانه وتعالى كفيل في الرزق، قال: في السماء رزقكم وما توعدون. لكن هو قال كذلك في القرآن: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إذا معنى ذلك إن لابد أن تبذل الأسباب حتى تنال ما وعدك الله عز وجل. النصر من الله تبارك وتعالى. نرى محمد عليه الصلاة والسلام ما جلس في المدينة وانتهى، بل بذل وسعه، جاهد، غزا. الله سبحانه وتعالى وعد محمد بفتح مكة وأنه سوف يدخلها آمنا عليه الصلاة والسلام، لكن جيش الجيوش،
وهذا من فعل الأسباب.
هذا من فعل الأسباب، نعم. وعده الله. لماذا تهدر دماء، ولماذا يبذل جهد، ولماذا؟ لكن فعل الأسباب عليه السلام. انظر إلى مريم أم عيسى عليه الصلاة والسلام، لما قال لها الله عز وجل: وهزي إليك
بجذع النخلة
تساقط عليك رطبا جنيا. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يسقط عليها الرطب الجني دون أن تهز. ومن هي هذه النفساء التي تهز جرع نخلة قوي جدا؟ وهذا كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام، عندما أراد الله عز وجل أن يفتح له البحر فقال: أن اضرب بعصاك البحر،
فانفلق
فكان كل فرق
كالطود
العظيم. والله عز وجل قادر على أن يفرق البحر ويكون كل فرق كالطود العظيم دون أن يضع عصا، والعصا ماذا تفعل في بحر؟ لكن كل هذا من فعل الأسباب، وفعل الأسباب من الشريعة، من الشريعة نحن مطالبون أن نفعل الأسباب لينال المرء ما قدر له من ربه عز وجل، ولا يكون هذا تواكل، والتواكل من الكسل، والكسل ليس في دين الله تبارك وتعالى.
نعم، أذكر أثرا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مر على قومهم يجلسون في المسجد وقال ماذا تفعلون؟ قال نحن المتوكلون، فضربهم عمر وقال بل أنتم المتواكلون، اخرجوا فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وكما ذكرت شيخ الآيات، فامشوا في مناكبها، هذا هو بذل السبب. والنتائج تبقى على الله جل وعلا، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. شيخ، قضية إخلاص النية لله جل وعلا، هذا أمر مطلوب، أمر مطلوب في كل عمل، لا بد أن يخلص الإنسان النية، يعني النية في كل أبواب الأعمال تجد لا بد من وجودها، فلو تعلق على هذا الأمر وكيف يخلص الإنسان نيته في هذا الباب.
ما من عمل إلا له نية، إنما الأعمال
بالنيات،
بالنيات. فلا بد أن يكون المرء قد بذل وسعه وكان صادقا مخلصا لله عز وجل. لما وأنا متوكل على الله، هل أنت صادق ولا غير صادق؟ من الذي يقول أنك صادق؟ هو الله عز وجل. أنت تدري وتعلم أن هذا العمل تؤدي لله أو تؤدي لنفسك أو تؤدي لغرض من أغراض الدنيا، هنا الرياء والسمعة. في التوكل إيش قال الله عز وجل؟ وعلى الله
فتوكلوا إن كنتم مؤمنين،
إن كنتم مؤمنين، إن كنتم حقا صادقين توكلوا على الله، أي اعتمدوا على الله عز وجل سبحانه وتعالى. انظر إلى حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمتان قالهما الخليلان إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. متى قالها إبراهيم؟ متى قالها إبراهيم وهو يرمى بالمنجنيق في تلك النار المؤججة التي جمعوا لها الحطب حتى أنهم لا يستطيعون القرب منها من شدة وهجها؟ فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، وهو منطلق ناحية هذه النار. انظر له إخلاص، فعندما كان في قلبه إخلاصا لله عز وجل، حسبنا الله
بمعنى كافينا،
كافينا الله عز وجل ونعم الوكيل وهو معتمدنا، فإذا بالأمر الإلهي من الله تبارك وتعالى، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا إخلاص النية، أنا أتوكل على الله. لكن هل توكل إبراهيم عليه السلام مجرد أن قالها كلمة؟ قالها كلمة وهو متوجه ناحية النار.
مع أن شيخ القضية صعبة، يعني المعادلة صعبة، كيف يعني لو الآن نظرنا إلى وضعنا الحالي الآن، لو نار أمامك، كيف تعتقد وتظن أنك الآن ستكون هذه النار برد وسلام؟ نار عظيمة حتى يقال أن الطائر إذا جاء من فوقها خر مشوية من شدة حرها. فهذا التحقيق، يعني هذا التوكل الذي ينبغي أن يكون. نعم،
موسى عليه الصلاة والسلام، والله قصص الأنبياء في كتاب الله عز وجل لو فقط تمعنا فيها لوجدنا عبر كبيرة، ما أوردها الله إلا عبرة. موسى لما لحقه فرعون، فلما تراء الجمعان، تراء جمع موسى وجمع فرعون، أي يرون بعض، تراء الجمعان، قال أصحاب موسى إنا لابد إن يعني أمر مؤكد،
البحر من أمامنا والعدو من خلفنا،
بحر وصلوا إلى ساحل البحر.
نعم،
وفرعون بجنده، فرعون وجنده أرادوا قتلهم وإبادتهم، وبحر دخلوا غرقوا، معناتها خلاص انتهينا، مصيرنا انتهى. فماذا قال موسى عليه الصلاة والسلام الذي وعده الله عز وجل قبل ذلك عندما بعثه إلى فرعون؟ فقال
كلا،
لما قال في ذاك الوقت، لما قال موسى لما قال إن نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، فقال الرب عز وجل لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. شوف قوة اليقين بالله عز وجل وحسن الظن بالله تبارك وتعالى. فعندما جاءت تلك اللحظة قال كلا إن معي ربي سيهدين. في هذا الموقف نفس موقف إبراهيم عليه السلام، في هذا الموقف موقف كذلك محرج، بحر أمر في وقتنا هذا كيف يعني؟ كلمة كيف هذه ما يجوز أن تقول بحق الله عز وجل. كيف ينصرنا الله؟ كيف يعطينا الله؟ كيف يرزقنا الله؟ كيف يشفينا الله؟ ما يجوز. الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. موسى ما قال كيف ينصرني ربي في هذه اللحظة، أو قوم قالوا كيف ينصرنا ربك يا موسى ونحن الآن في أزمة، فرعون قادم والبحر أمامنا، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ففعل الأسباب واضحة جلية، عملها من هو خير منا من الأنبياء والرسل. فينبغي على كل مسلم يريد أن يحيا في هذه الدنيا أن يفعل الأسباب ويبذل جهده ووسعه لينال ما أعطى أو ما كتبه الله سبحانه وتعالى له.
إذن قضية فعل الأسباب هي من التوكل وهو من الإيمان، ولا بد أن يكون عند الإنسان دائما عندما يعتمد على الله تبارك وتعالى، عندما يتوكل على الله لا بد من بذل السبب، ولا في الحقيقة يكون
متواكل.
وهنا لابد أن نفرق أيها الأحباب، ما هو الفرق بين التوكل والتواكل؟ نتطرق شيخي لقضية ثانية. أنا أذكر يعني أثر عمر رضي الله عنه يقول والله لو دخلت إحدى رجلاي في الجنة وكانت الأخرى خارج الجنة ما أمنت مكر الله. مكر الله، كثير من الناس اليوم يأمن مكر الله تبارك وتعالى. تفشى في المجتمع أحاديث كثيرة، بدأ الناس يعني يصيبهم هذا الأمر العظيم وهو الأمن من مكر الله عز وجل. أريد تعليق حول هذه القضية الحساسة.
الأمن من مكر الله تبارك وتعالى، وكذلك القنوط من رحمة الله عز وجل.
نعم،
مسألتان مهمتان متعلقتان في العقيدة.
نعم،
فينبغي للمسلم أن يكون متوازنا ويعرف ما ينبغي أن يكون عليه. الأمن من مكر الله بمعنى أنه ليس خائفا، مو خائف. الله سبحانه وتعالى يمهل ولكن لا يهمل. هذا الظالم الذي ظلم من المسلمين، الزوج إذا ظلم زوجته، إذا ظلم صاحب العمل عماله، هذا أمن مكر الله عز وجل. لو لم يأمن مكر الله عز وجل ما وقع. فالله عز وجل قال فلا يأمن مكر الله إلا القوم
خاسرون.
الخاسر هو الذي يأمن مكر الله عز وجل سبحانه وتعالى. ولذلك تجد يقع من الإنسان حرج كبير جدا في مخالفاته لأمر الله تبارك وتعالى عندما يأمن مكر الله. لما ننظر للقنوط من رحمة الله كذلك هي الوجه الآخر لأمن مكر الله عز وجل. فالقنوط من رحمة الله يأس، وهذا وكأنه تخلى عن الله عز وجل، عن رجائه بالله تبارك وتعالى. لذلك قال الأمن من مكر الله يقابل الخوف، والقنوط من رحمة الله يقابل الرجاء. فالخوف والرجاء جناحان لطائر، لا يمكن أن يطير طائر بغير جناحين، ما يطير بجناح واحد. فكذلك نحن نحيا ونعيش بهذين الجناحين،
الخوف والرجاء.
لأن الأمر مكر الله عز وجل أمر ينفي الخوف، والقنوط من رحمة الله ينفي الرجاء. انظر إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام وهو يبحث ليس عن يوسف فقط،
عن أخيه،
عن يوسف وعن أخيه. قال اذهبوا فتحسسوا
من يوسف
وأخيه، مع أن قالوا أن الذئب أكله وأن يوسف خلاص انتهى، مرت سنين طويلة بعيدة عنه، حتى ما بلغ به الحزن أن
يضبط عيناه،
فقد بصره، يضبط عيناه من الحزن وهو كظيم. بعد هذه السنين الطويلة ما زال أمله بالله عز وجل قوي، وهذا ما ينبغي أن نكون عليه، أن نكون أمنا بالله تبارك وتعالى عظيم، رجاؤنا بالله سبحانه وتعالى عظيم. ولذلك قال فلا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا من روح الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل قادر على ما لا تقدروا عليه. بدأ أن يرجع له واحد، رجع الاثنان،
الله أكبر،
رجع الاثنان. وهذا مثال نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. وكذلك أيوب عليه الصلاة والسلام، تكلمنا عنه في حلقة سابقة، عندما كان مريض، كم سنة كان مريض؟ 18 سنة. استغفره الجميع، بقى له زوجه وزوجته هذه الصالحة البارة، 2 من أصحابه فقط يبقون عنده، ويمضي هذه السنين الطويلة ضعيف البنية، مريض، عجزة الأطباء والأدوية على شفائه، ولكن ما يأس من روح الله تبارك وتعالى، فدعا ربه. وهذا يونس عليه الصلاة والسلام وهو في بطن الحوت، ظلمات 3 عليه، بطن حوت، ظلمة حوت بطنه، وظلمة ليل، وظلمة بحر، 3 ظلمات تعاقبت عليه جميعا في لحظة واحدة في مقام واحد، ولم يأس من روح الله عز وجل. وهذا زكريا الذي بلغ من الكبر أتية، لكنه ما يأس من روح الله عز وجل. فينبغي أن تكون حسن الظن بالله تبارك وتعالى. وكذلك لا تأمن مكر الله، لا تسهر الليل خلف الفعل والفجور والفساد، يخسف الله عز وجل بك بلحظة، لأن هذا الذي يقف خلف الفضائيات وينظر إلى الأفلام الفاسدة أو المناظر الفاسدة وهو جالس، هل تضمن أنك في مكانك هذا لا تقبض روحك؟ هل تأمن أنك لا تخسر؟ انظر إلى الزلازل، متى تقع الزلازل؟ عادة تقع بالليل من غير أحد يشعر، الناس في سبات، فما يستيقظون إلا والأنقاض عليهم. ولهذا يمكن الغزو العراقي في الكويت،
إن شاء الله يعني نتكلم عن قضية الغزو العراقي في الكويت وبعض الأمثلة. إذن يعني كلام الشيخ لابد أن يكون الإنسان دائما متعلق بأمرين، يكون إيمانه بين 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 الرجاء والخوف، لا يغلب جانب على جانب، الرجاء والخوف، حتى إذا أتته المنية غلب جانب الرجاء على الخوف. فابقوا معنا أيها الأحباب، بعد هذا الفاصل نواصل معكم بإذن الله تبارك وتعالى، فحياكم الله.
على التوحيد نعيش
لرب الأرض والسماوات، نقطف ثمرة من ثمار الخير، ونهمس بنصائح غالية من مشكات النبوة العطرة. فضل الإخلاص. قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه رواه مسلم. وجاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ قال لا شيء له. فأعادها ثلاثة كل ذلك يقول لا شيء له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه رواه أبو داود والنسائي. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء، يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء رواه أحمد بإسناد جيد. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا قبل قليل عن قضية الرجاء والخوف، وأن الإنسان لابد أن يكون دائما بين الرجاء وبين الخوف، لا يغلب جانب على جانب. شيخنا كانك ذكرت طرف من قضية الغزو العراقي، فما أدري يعني ماذا تريد بهذا الأمر؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنت أريد أن أقول في هذا أنه حصل في الصباح فجر تقريبا، وما شعرت الناس إلا قد أهمها جيش، واستحل هذا البلد الآمن، إلا أن الله سبحانه وتعالى فرج عن هذا البلد بدعاء أهله برجائهم بالله تبارك وتعالى وحسن ظنهم بالله تبارك وتعالى، وعادت الأمور إلى سابق عهدها ورجع كل إنسان إلى داره. هذا ما أردت أن أقوله، في أن أحيانا تحصل كوارث، تحصل فجرا، تحصل بالليل، حتى يذكرون في حادثة في، وهذا إنسان أظن بريطاني أو إيطالي كذا من أوروبا، تقاعد يعمل في المطافي في إحدى البلدان الأوروبية أو في فرنسا، فحب أن يطوف العالم بدراجة وانطلق حتى وصل إلى منطقة في إيران اللي حصل فيها زلزال قبل كم سنة، فوصل عندها المساء، فقال أستريح في هذا البلد في هذا المكان، وسبحان الله ويحصل الزلزال لهذا البلد. جاء من بلده من أوروبا يجول العالم، وصل إلى منيته في هذا المكان، هل يتوقع أنه سوف يموت في هذا المكان؟ لذلك والله ما يعلم الإنسان،
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض
بأي أرض تموت. ولذلك والله ما نعلم، طفل أحيانا يموت بين يدين أمه، أحيانا واحد هو يسير بسيارته يموت، هو جالس يموت. تفي مرة حادثة لأحد أعمامي رحمة الله تعالى عليهم، كان جالس مع أحد أصدقائه، جالسين على كراسي اثنين ويسولفون بالسوق، يعني مو في بيت ولا في ديواني، بالسوق ياسين باعتبار أن كل واحد جاي من بيته. يقول ما دريت إلا صاحبي اللي أنا أتكلم معه نزل رقبته هالشكل،
سبحان الله،
أكلمه يا فلان يا أبو فلان يا كذا، هذا الرجال ميت. فشوف يعني لما يقبض الإنسان، يقبض الإنسان في موضع طيب، في على طاعة، على عبادة، وأمثالها كثير. يذكر لي والدي رحمة الله تعالى عليه يقول كنت في الحرم أصلي، فلما سجدنا قمنا للسجدة الثانية، ثم سجدنا الثانية، ثم قمنا للركعة الثانية، وهذا ساجد ما قام، يقول ظنيت أنه نام، حاول ماكو فايدة، ما درينا أنه ميت في سجدة الأولى التي سجدها سجود في بيت الله الحرم،
ويبعث يوم القيامة وهو على هذه الحالة
وهو ساجد. الله عز وجل، شوف أن يختم الله عز وجل له. أحداث كثيرة يمكن نعرف بعضها والمشاهد يعرف أكثر. واحد كان يصلي وهو في صلاته خر، شوف الله سبحانه جعل له خاتمة طيبة لأن هيئ لهذه الخاتمة، وآخر يموت وهو
نسأل الله العفو والعافية، إما أن يشرب الخمر وإما أن يكون على فاحش وإما أن يكون على معصية من المعاصي، وشتان بين هذا وهذا. فالإنسان دائما يسأل الله تبارك وتعالى أن يميته الميتة الحسنة.
آمين.
نعم شيخ، فقضية دائما الإنسان يكون خائف من مكر الله تبارك وتعالى، يرجو رحمة الله. أذكر حادثة شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى ذلك الشاب وهو يحتضر، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، قال كيف تجدك؟ قال أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي.
الله أكبر.
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم والله ما اجتمعنا في امرئ في مثل هذا الموطن إلا أمنه الله مما يخاف وأعطاه الله جل وعلا مما يرجو. فيعني الإنسان دائما يكون بين الرجاء والخوف. هذه قضية شيخ، نريد أن نتطرق إلى قضية أخرى وهي الرياء. الإنسان اليوم كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو نقول البعض من الناس حتى لا نعمم، ودائما يعني نتفاءل في الناس خيرا، غلب جانب الدنيا على جانب الآخرة، أصبحت عنده الدنيا كل شيء. حتى في الأعمال الآن يعني، ولو طرقنا إلى قضية حتى الانتخابات والأعمال البرلمانية وغيرها، يعني الإنسان يخرج، لماذا أنت ذهبت يعني لكي تكون عضو في مجلس الأمة؟ ما هو الهدف؟ الكل يقول أريد الإصلاح ما استطعت، أريد الإصلاح ما استطعت، لكن هل هو حقيقة يريد الإصلاح؟ هل فنريد أن نتكلم عن هذه القضية، وهي أن الدنيا أصبحت غالبة على جانب الآخرة. إلي تتعلق الشيخ على هذه القضية المهمة حقيقة.
في حديث النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
إنما الأعمال
بالنيات
وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى
الله ورسوله
فهجرته إلى الله ورسوله. فكلها هجرة، هذا هاجر وهذا هاجر، هذا هاجر لينصر هذا الدين، يكون مع محمد عليه الصلاة والسلام يؤازره فهجرته إلى الله ورسوله، وآخر كان هجرة أراد دنيا، وآخر أراد زوجة فهجرته إلى ما هاجر إليه. فكل واحد بحسب نيته. تقول لي أنت أعضاء، أو تقول لي مثلا ناس تريد تقولنا بنفعل كذا ونفعل كذا، كلهم بحسب نيته. هذا هل هو يقصد؟ إذا يكذب علي أنا، ما يكذب على الله عز وجل، الله أدرى ما في القلوب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لكن لا شك أن من أراد الدنيا وترك آخرته لا شك أنه الضع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ذلك الرجل الذي أراد الدنيا ولم يرد الآخرة: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. شوف كم دعوة دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميصة، عبد الخميصة، كل هذه متعلقة.
هو ما يتعبد للدينار، ما يصلي،
ما يصلي،
لكن كيف أصبح عبد الدينار؟
يحب حب شديد جدا، لذلك في درجة أنه يحل حرامه.
نعم، ويغلب كذلك على جانب الطاعة، ممكن يسمع نداء الله تبارك وتعالى
ويغلبه على جانب الطاعة، فيكون يسمع الأذان وهو في تجارة فيترك الأذان إلى التجارة،
وأصبح بذلك الأمر هو عبد لدينار،
فكأنه عبد لهذا الدينار والدرهم. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس وانتكس على على
على رأسه،
على رأسه
صلى الله عليه
وسلم. وإذا شيك، شيك يعني شوكة تصيبه، فلن تقش، لا تخرج هذه الشوكة، فكيف ما هو أبلى منه، جاءه مرض أكبر من هذا المرض. فيدعي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال بالناحية الثانية، قال: طوبى لعبد، طوبى شجرة في الجنة، لعبد آخذ بعنان فرسه، يعني فارس، مغبرة قدماه، أشعث رأسه من أثر القتال والغبار، أشعث رأسه، الرجلين مغبرة، هذا الفارس إن كان في الساقة،
كان في الساقة
في سقاية المقاتل، ما يكون مقاتل في الحالة هذه،
ما يشترط أن يكون في المقدمة فيه،
وإن يكون المهم يخدم هذا الدين، إن كان في الساقة، قوله كان في الساقة أي أدى السقاية كما يجب على أحسن ما يكون، وإن كان في الحراسة، كان في الحراسة يعني أداها كما يجب، إن شفع لا يشفع، غير معروف، وما عمل لنفسه مع أن فارس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، إن شفع لا يشفع، وإن خطب
لا يزوج. نعم،
ما يزوجونه، غير معروف، غير معروف، فما عمل نفسه، لكن أثنى عليه، أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم: وذات الذي عمل للدنيا، عمل للدنيا، ماذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعيس وانتكس. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم أرادنا لربنا، لطاعتنا، أراد أن تكون الدنيا بأيدينا، ما تكون في قلوبنا، إن كانت الدنيا في قلوبنا ضعنا، عملنا لها، هويناها، لكن أن تكون الدنيا بأيدينا نحن نتحكم بها، ما هي تتحكم فينا. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه، يبي كل شيء في الدنيا، جعل الله فقره بين عينيه، وفرق الله عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له. إيش ذبي بعد أكثر من هذا؟ ليلة ونهارة، مشغول عن أهله، مشغول عن عياله، مشغول عن كل شيء، ما يأتي من الدنيا إلا ما قسم له. انظر للآخر، من كانت الآخرة همه، يعني يجمع عند الله عز وجل، يبي طاعة الله سبحانه وتعالى، يبي أن ترتفع درجته عند الله عز وجل، يشغل باله في الصلاة، يشغل باله بالقرآن، يشغل باله بطاعة الله، لكن لا ينسى نصيبه من الدنيا بالمعاش.
لا تنسى نصيبك من الدنيا.
من كانت الآخرة همه، جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله،
الله أكبر،
وأتته الدنيا
وهي راغمة،
وهي راغمة غصب عليها تأتيه الدنيا. ولذلك الصحابة كانوا فقراء، هاجروا ما معهم شيء، ولكن بعد فترة من الزمن واحد كان يملك خير ونعمة، فما كانت الدنيا هما لهم، ولكن جاءتهم الدنيا راغمة رغم عن أنفها جاءت لهؤلاء الصحب. نعم.
وكل ما كان الإنسان متقي الله جل وعلا مع الله تبارك وتعالى، الله يأتي بالخيرات والبركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض.
نعم.
يعني سبحان الله شيخ ما ذكرت أن الإنسان لا يتعلق بالدنيا بحيث أن الدنيا تطغى على الآخرة. وإذا أيها المسلم الحبيب الأخ الكريم إذا اتقيت الله تبارك وتعالى وأديت ما أمرك الله جل وعلا ستأتيك الدنيا وهي راغمة، لأنها لم تجعلها في يوم من الأيام هي أكبر يعني ما عندك في هذه الدنيا. شيخ، هذه في قضية الدنيا وتعلق القلب في الدنيا، وأمرها لا شك أنها خطير وعظيم، بس الله تبارك وتعالى أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. نريد أن نتكلم في قضية آخرة، ونحن نتكلم في قضايا التوحيد، وإن كانت يعني عبارة عن مقتطفات وأزهار نقتطف من هذا الخير العظيم ونعرج على الشرور والشوائب التي يعني قد تعكر صفو هذا التوحيد. شيخ، اللسان النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه
عليه الصلاة والسلام،
تبين أكثر ما يدخل يعني الناس اليوم النار هو اللسان، واللسان خطره عظيم، وكما قال القائل يعني لسانك حصانك، وأمور كثيرة في اللسان. نجد كثير من الناس من لا يأبه لسانه ولا يمسك هذا اللسان الذي حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم منه، فزلات اللسان كثيرة لا يرضاه الله تبارك وتعالى، فلو تكلمنا عن زلات اللسان.
أحسنت، بارك الله فيك. احنا تكلمنا في قلنا كل شيء الشرك يقع في كل مكان.
نعم.
سواء يقع في الأركان، في العمل، في الجوارح، وذكرنا منها كثير.
نعم، كثير من القضايا.
وقلنا في يقع في القلب اللي هي موضوع الأمن من مكر الله عز وجل أو عدم التوكل على الله سبحانه وتعالى، وكذلك يقع في اللسان، ومن هذه زلات اللسان. وزلات اللسان مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم
سبعين خريفا
أو إلى يوم القيامة. فأصبحت الكلمة لها قيمة، فأنت احفظ هذا اللسان، لا يخرج منه إلا ما تحب أن يخرج منه فيما يرضي الله تبارك وتعالى. ولا تقف ما ليس لك به علم، من السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا. من هذه الأشياء اللي يقع فيها أحبابنا وإخواننا وأهلنا في الكلمات والعبارات، قول ما شاء الله وشاء فلان، أو ما شاء الله وشئت. شوف كلمة مثل هذه تقال كثيرة جدا وهي خطأ. الصواب، شوف فرق بين الصواب والخطأ. الصواب أقول ما شاء الله ثم شاء فلان، أو أقول والأفضل ما شاء الله وحده، هذا الأكمل، هذا الأكمل ما شاء الله وحده. لكن لو أردت أن تبين عن فلان تقول ما شاء الله ثم فلان. ثم الفرق في كلمة ثم، في الأولى الخاطئة فيها واو، فيها واو ما شاء الله وشاء فلان، هذا خطأ. لكن الصواب نقول ما شاء الله ثم، فثم هي تفرق، واو حرف عطف وثم حرف عطف، لكن واو تفيد المعية كان هذا وهذا وهذا، لكن ثم تفيد التراخي. الله ثم لما قام الخطيب قال في كلام، قال فمن أطاع الله ورسوله فقد هدى، ومن عصاهما فقد غوى. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، قال لا تجعلني والله في ضمير واحد. في الأولى قال من أطاع الله ورسوله فقد رشد، من أطاع الله لوحده ورسوله لوحده، شوف انفصلت الكلمة، فقد رشد. ومن عصاهما جعلهم في ضمير واحد، هنا حتى يلتبس الأمر أن الله والرسول واحد. حتى بعض المشايخ يقولون ما يجوز أن اللي يعلقون الله ومحمد.
نعم.
يعلقون يعلقون الله على مستوى محمد، أو أصل عدم التعليق أولى وأفضل، وعدم التعليق هو الصواب. لكن عندما يعلق الله جل جلاله محمد رسول الله ينبعض، وكأنه يوحي بهذا الأمر.
نعم.
عدل،
كان نفس المنزلة،
كان نفس المنزلة. لكن هنا لابد أن يفصلهم عن الظلم. ما قال ومن عصى الله ورسوله، ما يقول ومن عصاهما حتى لا يلتبس الأمر، يقول هما مع بعض. كذلك أحيانا واحد يكون يعيش ضايق في الدنيا، يضيق، فيسب الدنيا، يسب الدنيا، يسب الدهر، يسب الدهر. وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر. سب الدهر، من خلق الدهر؟ من الذي يقلب الليل والنهار؟ الله سبحانه يقول أنا أقلب الليل والنهار، أنا الدهر، أنا أقلب الليل والنهار. ليس اسم من أسمائه الدهر، ولكن المقصود أنه هو الذي يقلب الليل والنهار. فأنت عندما تسب الدهر كأنك تسب فاعلة.
نعم. أحيانا يكون عندنا في حتى في الكويت شيخ الجو يكون يعني خاصة في الصيف فيه غبار، فيه شدة الحر، تلاحظ من مرات يعني كثير من الناس الله يلعن الحر مثلا، والله يلعن الغبار، هذا تأذينا من الغبار، تأذينا. هل يدخل هذا السب الغبار، سب الحرارة الصيف، يدخل في قضية؟
من الذي أرسل الرياح؟
الله جل وعلا.
من الذي أرسل الحر وقدر الحر؟ هو الله عز وجل. أنا أعطيك مثال واقعي. سيارة صنعت في بلد من البلدان، وجاء شخص يسب هذه السيارة، يسب هذه السيارة، أليس هذا السب يقع على صانعها؟
فلا.
ها؟
نعم.
هو سب السيارة، سب السيارة، لكن يقع السب على الصانع. فالذي يسب الريح وتضايق من الريح فكأنه يسب الذي أمرها، الذي يسب الحر كأنه يسب الذي أمر هذا الحر. ولذلك لا تسب دنياك، لا تقول هذه دنيا بئيسة، هذه حياة بغيضة، الله يلعن هذه الحياة. هذه كلمات ما يجوز أن يقولها مسلم موحد. لكن أحيانا من الجهل وعدم العلم وعدم الفهم الصحيح لمثل هذه الأمور تجدهم يتكلمون. خذ عندك مثلا واحد يدعو الله عز وجل يقول اللهم اغفر لي إن شئت، يصير؟
لا ما يصير.
الله سبحانه وتعالى ما في عليه غالب. إذا دعوت لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت يا ربي، اللهم ادخلني الجنة إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت. لا، في الدعاء اسأل الله عز وجل اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم انصرني، اللهم ارحمني، اللهم ادخلني الجنة. نعم، بهذه الصورة هذا الصواب. أما تقول إن شئت أنت قد تخير. نعم، الله سبحانه وتعالى يعطيك بإذنه، لكن الدعاء ينبغي أن يكون من غير تعليق، من غير تقول إن شئت. كذلك يوم يقول السلام على الله، من هو السلام؟
السلام هو الله،
هو الله عز وجل. فيقول السلام على السلام، ما تقول السلام على الله
أو السلام فقط.
هذا في التحية. في التحية لما واحد يدخل في مكان سلام، التحية السلام عليكم أقلها.
نعم، هذا أقلنا.
أقلها السلام عليكم، وكل ما أضفت كل ما اكتسبت. سلام عليكم 10 حسنات.
نعم.
سلام عليكم ورحمة الله 20، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30. كذلك عندك هناك شرك في الأسماء، شرك في الأسماء. هناك من يسمي عبد النبي، عبد النبي، أي تعبد النبي.
إيش فيها شيخ؟
عبد النبي، وكأنه يقول أنا عبد النبي.
عبد المطلب عندنا،
عبد المطلب هذا اسم الجاهلية، اسم الجاهلية، ليس اسم الإسلام. فلا نخلط الأمور. نعم، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب هذا اسم بالجاهلية، ما تسمى به النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه إخبار عن اسم جده.
نعم.
لكن لما يسمي عبد الرسول، عبد الحسين، عبد علي، عبد كذا عبد كذا، ما يجوز أن تعبد لغير الله.
وكأنه جعل هذا الاسم رب له، فلم يقول عبد الحسين مثلا أو عبد علي، ولعله والله أعلم يقصد الحسين، هو الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رجل صحابي من سيد شباب أهل الجنة، لكن ما يكون عبد له،
ما تقول عبد الله، قالوا أنه خادم له، عبد معنى خادم له، وهذا مو صحيح. كلمة عبد ما تأتي بمعنى خادم.
نعم.
فمعنى عبد أنك تخضع له وأنك تتقرب إليه وكذا، فلا لا ينبغي أن تسمى بمثل هذا. مثل لما غير النبي صلى الله عليه وسلم عبد صخر، غيرها النبي صلى الله عليه وسلم، غيرها أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن، شوف نسبة إلى الله عز وجل، أصدقها الحارث وهمام، على أسماء الصحابة، على أسماء الأنبياء، أسماء منتقاة. أما أني أختار أسماء فيها تعبيد لغير الله عز وجل، فأنا وقعت بخطأ وأخرج ابني الصغير هذا الذي أنا سميته، غدا إذا كبر مشكلة.
وهي يعني يفترض بالأب أن يقدم يعني هدية طيبة عند ولادة الإنسان، ومن أجمل الهدايا ما يقدمه الأب لابنه بداية أن يسميه بأسماء طيبة، كما ذكرت شيخنا مثل يعني عبد الله، عبد الرحمن، هذه الأسماء أسماء الصحابة. ولكن أن أختار لابني اسم يكون في بدايته يعني شرك، فهذا أمر عظيم. أقول هذا يعني ينبغي للمسلم دائما أن يعرف كل أمر يأمرنا به ديننا، وينتهي عن كل نهي نهانا عنه كذلك ربنا تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم. فاصل شيخ ونواصل إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
على التوحيد نعيش نموت.
ميراث العلماء، فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
الحلف بغير الله أو صفة من صفاته محرم، وهو نوع من الشرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وثبت عنه أنه قال: من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وهذا إشارة إلى أن الحلف بغير الله شرك يطهر بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. وعلى هذا فيحرم على المسلم أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، لا بالكعبة ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بجبريل ولا بميكائيل ولا بولي من أولياء الله ولا بخليفة من خلفاء المسلمين ولا بالشرف ولا بالقومية ولا بالوطنية. كل حلف بغير الله محرم، وهو نوع من الشرك والكفر والعياذ بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا قبل قليل عن قضية الألفاظ المنهية، الألفاظ التي حذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم، ألفاظ كثيرة، أسماء كثيرة، وما زلنا معكم في ظل هذه الألفاظ المنهية التي نهانا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. فشيخ تكلمنا عن بعض الألفاظ، ولعل هناك كثير بعد من الألفاظ التي نود أن نتكلم عنها.
كذلك كلمة لو، هذه الكلمة مهمة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر عنها، لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. ليه لو؟ ليه حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن لو تأتي عن الماضي عادة،
في تأسف،
لما أيوة في تأسف وتحسر وندم وندم،
ويشعر الإنسان في هم وقلق منها.
نعم، يقول لو أني اشتريت تلك الأرض عندما كانت رخيصة لكان الآن أنا غني، لو أني تزوجت فلانة خيرا من زيجتي هذه، لو أني
دخلت هذا المشروع التجاري لأصبحت الآن من أثرياء العالم.
نعم، لو أني شاركت فلانا لكان كذا. هذا لو الآن، أولا هذا في الماضي وانتهى الماضي، ما تستطيع أن تعيده حتى تقول تجدد الفعل الذي أنت فعلته. الأمر الثاني أنه يجلب عليك الحسرة.
نعم، الله أكبر،
أنك الآن اليوم، أنت اليوم ما تقدر تسوي لماضيك شيء، لكنك سوف تعيش في حسرة. أمر آخر كذلك، وكأنك أنت تقدر أمرك، أنت التي تقدر، والمقدر هو الله عز وجل. ويقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قل قدر الله وما شاء فعل.
سبحان الله شيخ، يعني سبحان الله، الإسلام عظيم، الإسلام عظيم، يعني حتى أن يكدر الإنسان نفسه ويحزن لأجل أمر، نهى الإسلام عن كل سبيل يدل على ذلك، على الهم والغم. فمن يعني مقتضيات هذه الكلمة أن الإنسان لما يقول لو، كما ذكرت شيخ، أنه يصير في تأسف، في ندم، في تحسر. فينبغي الإنسان دائما إذا وجد أمرا من الشارع، من الرب، من النبي صلى الله عليه وسلم، ترى في خير لك، ترى في خير لك.
لأن الإسلام يريد أن تعيش في سعادة،
الله أكبر،
يريد أن تعيش في سعادة في الدنيا
وفي الآخرة.
فنهاك عن هذه الكلمة، علمك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء، حتى الألفاظ علمنا إياها، وضحنا الكلمة هذه خطأ، لا تقولونها، تقول ما قالها النبي، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالهدي، في قال لو استقبلت
من أمري ما استدبرت،
لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. لكن شوف الفرق بين لو هذه واللو الأولى.
الأولى، نعم،
اللو الأولى، لو أني اشتريت كذا وكذا، هذا في الماضي،
نعم،
هذا يدل على ماضي. لكن لو هذه، النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت في المستقبل، لو أني عشت السنة الجاية بسوي كذا وبسوي كذا وبسوي كذا، هذا ما تدل على الماضي. لو هنا لا تدل على الماضي، ولذلك لا حرج في أن نقولها. لو سافرنا أنا وإياك، لو سافرنا أنا وإياك، ترى احنا نسكن في المكان الفلاني، عدل؟ فهذه اللو ما هي بالماضي، إنما للتمني، للتمني، تأمل في المستقبل. فاللو هنا غير اللو هذه، حتى لا نخلط
بينهما.
والذي نقول في لو، لا تقول لو، لا تقول لو أبدا، واعتبر ما مضى هو قدر من الله عز وجل. لو أنت الله سبحانه وتعالى أراد لك هذه الأرض ليسرك لها، لكن لا تضيع وقتك ولا تخزن نفسك بكلام أنت غني عنه، ولا يمكن أن تعيد الماضي وتفعل ما تشاء. كذلك هناك أمر يقع في المجتمع، وهو كثرة الحلف وتنوع الحلف. زلة أظن تشاركني فيها شيخة، تشاركني فيها، أن تذهب إلى محل يبيع سلع، والله قيمتها، والله تكلفتها كذا، والله كذا، والله من المصنع الفلاني، والله كذا.
هذا واقع الأسواق، واقع المجمعات، هذا واقعنا اليوم.
وهذا منفق منفق سلعته
بالحلف الكاذب,
بالحلف الكاذب. نعم. وهذا ما في بركة,
راحت البركة
ما في بركة. صحيح. يعني ماله الذي يكسبه من هذا الحلف كل هباء منثورة لا قيمة له ولا اعتبار, لأن ما حطلب منك تحلف, ما حطلب منك تحلف. ولذلك دائما تجد الصادق هو اللي ما يحلف.
الله.
الصادق هو اللي ما يحلف, يقول هذه صناعتها كذا, هذه وضعها كذا. أحيانا أروح أشتري حاجة معينة ويقول لي هذه كذا 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 كذا, خلاص هيئة شكلها كذا كلامه أثق. اليوم أنا أشتري والله ما كذا. قلت ليش, من طلب منك تحلف؟ أنا ما طلب منك تحلف, إن شئت سويت السلعة, ما أشتري ما أشتري السلعة. فهو عود نفسه واعتادت الناس على هذا الأدى والأمر اللي هو نوع الحلف. أحيانا واحد يحلف بأمه وأبيه, برأس أمي وأبوي.
مهما كان يعني محبتك لهذا الشخص لا يجوز أن تحلف,
ما يبلغ. من كان حالفا
فليحلف,
فليحلف بالله أو ليصمت, من حلف بغير الله فقد أشرك. فمعنى ذلك أنك واحد يقول بتربة أمي وأبوي, تربة أمي يعني بقبرهم يعني, واحد يقول بصلاتي يقسم, لأن حلف لو ثلاث أحرف الواو والتاء والباء, والله بالله تالله, ثلاث أحرف. لما يقول والله أو بالله أو تالله كلها قسم, كلها قسم. فيقسم برأس أمه وأبوه, يقسم بصلاته, يقسم بعياله, يقسم بالنبي. حتى في مرة جاء واحد الشيخ بن عثيمين كان يحلف بالنبي, والشيخ الله يرحمه كان يقول لا تحلف, ما يجوز الحلف بغير الله عز وجل شرك. فهذا حتى يؤكد للشيخ, حتى يؤكد للشيخ أن ما راح يحلف بالنبي مرة ثانية. جاء والنبي مش حلف بالنبي, لكن أسأل هذا لأن كونه استقبل هذا الكلام من الشيخ واضح يعني أنه أدرك الخطأ اللي وقع فيه. إذن لا تحلف غير الله عز وجل, ومو يقول لا تحلف غير الله أنا أكسر حلف الله, لا لا تحلف غير الله ولا تكسر حلف الله,
لأن سبحان الله جل
وعلا الله
قربة
الإيمان.
في مقل يعني حتى ضعف المهابة أنك تجعل الله تبارك وتعالى في كل أيمان, في كل يعني بيع وشراء, في كل أمر تختلف أنت وصاحبك, تجعل الله تبارك وتعالى دائما على لسانك, كأنك لم تعظم, لم تعظم الله تبارك وتعالى, في تقليل من تعظيم الله جل وعلا. نعم. ليس كذلك شيخ؟
صحيح, لأنك كثر ما تحلف بالله وكأن الله ما له قيمة عندك, وحاشا لله عز وجل أن يكون. لكن يبقى هذا, لما أنا أذكر واحد دائما وفلان 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 في كل, يقول ما له قيمة عندك, أنا ما جي في مجال لا تذكرني فيه.
سبحان الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم, منهم أشيم الزان وعاء المستكبر ورجل جعل الله بضاعته, لا يشتري إلا بيمين ولا يحلف إلا بيمين.
في نقطة بالنسبة للحلف, أحيانا واحد يحلف اللي الأيمان يحلف ويريد أن يكفر, يعني حلف أنه مثل واحد حلف أنه ما يزور فلان.
نعم.
لكن رأى أنه خطأ, قال والله لا أزور فلان, وعرف أن هذا كلامه خطأ وعدم زيارته لهذا الشخص خاطئة, فأراد أن يفعل فيكفر, يكفر عن يمينه. يكفر تكفير عن اليمين ذكرها الله عز وجل, عتق رقبة أو صوم أو عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم, فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الخطأ اللي يقع من الناس أنهم يذهبون للصيام
مباشرة
قبل الكساء والإطعام. الأصل هو إما عتق رقبة,
الرقبة ما هي موجودة الآن,
فيبقى عندك إما إطعام أو كساء 10 مساكين. فمن لم يجد هنا التحول إلى الصيام عند عدم, واحد يقول ما عندي أنا مال أنفق أو أصرف على 10 مساكين أطعمهم أو أكسوهم, فهذا ينتقل إلى الصيام 3 أيام. لكن أنك تصوم 3 أيام ابتداء وأنت قادر على أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، لا، هذا خطأ كبير. في كذلك في حلف يسمى الغموس. إيش الغموس هذا؟ وهذا شر والعياذ بالله. هذا الحلف كذب والزور. أحيانا عند المحاكم للأسف الشديد شهود وقفوا عند الباب، عطى ذاك المبلغ ويدخل يشهدك، أي شهادة تريد اكتبها لا بس يشهد شهادة زور. سميت هذه الشهادة يمين الغموس. إيش معنى الغموس؟ تغمس صاحبها في نار جهنم. هذا لا تقدر عليها كفارة ولا غيرها
إلا التوبة.
إلا التوبة الصادقة. انظر هذا الذي حلف شهادة الزور وأراد أن يتوب، لكن شهادته هذه أثرت على شخص، على عائلة، وهو يدرك الآن، فلابد أن ينقض شهادته. التوبة ما تكفي. ما يقول أنا تبت لله عز وجل
من إرجاع الحقوق إلى أهلها،
لابد يرجعها. لأنك بسبب شهادة انتقلت حقوق ناس وحصل ظلم. ما نقول كفر عن يمينك، نقول لا، تب إلى الله عز وجل، وإذا كانك من المتضررين.
إنما يكفر متى؟ إذا كان علق على حكم آخر، لكن القسم يقسم على شيء أنه فعل وهو لم يفعل، أو أن هذا يستحق كذا وهو لا يستحق. والله تبارك وتعالى يقول: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. أيها الأحباب، حقيقة تمتعنا مع الشيخ وهو يتحدث عن قضايا خطيرة وعن قضايا قد يرتكبها كثير من المسلمين دون أن يعلم أن هذه تعتبر من الشرك. فدائما الإنسان لابد أن يتعلم ولابد أن يتفقه ولابد أن يدرس هذا الباب، وهو باب التوحيد، هذا الذي فيه الخير الكثير. أقول أيها الأحباب، الأمر عظيم جدا، ولا يسعنا في نهاية هذه الحلقة الممتعة إلا أن نشكر شيخنا الفاضل الشيخ حمد الأمير على ما أفاد به وأجاد، ونشكر لكم حسن متابعتكم معنا، وإن شاء الله في حلقات قادمة مع طريق الموحدين نلقاكم إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقات قادمة. آمين. تحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
على التوحيد نعيش نموت، ورب الكون لنا سندا، ونرفض كل مناحي الشر.